بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتاب النكاح: باب هل يحرم ما دون 5 روعات. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 روعات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهن مما يقرأ من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال أبو داود في سنن: باب هل يحرم ما دون 5 رعات، يعني بيان هل تحرم قل من 5 رضعات أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمن. هذا فيه أن القرآن كان فيه هذه الآية: 10 رضعات يحرمن. قولها كان فيما أنزل الله يعني من الوحي. من القرآن. وأن تلك الآية كانت موجودة. ثم نسخت تلك الآية بآية أخرى قالت بخمس معلومات يحرمن. وكانت تتلى كذلك. قالت: فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهن مما يقرأ من القرآن. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الرضاع المحرم. منهم من ذهب إلى أنه 5 رضعات فأكثر، ودليلهم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذهب قوم إلى أن 3 رضعات تحرم، مستدلين بحديث: لا تحرم المصة ولا المصتان، قالوا مفهومه أن الثلاثة تحرم، إذا كانت ذوي الثنتين لا تحرم، فأكثر من الثنتين تحرم وهي لا. وذهب عمر إلى أن التحريم على الإطلاق بالعموم بلا جلب، لكن الصحيح من هذه الأقوال هو هذا الحديث، حديث عائشة أنها خمس رضعات فأكثر وأقل لا تحرم. وهذا فيه دليل في هذا الحديث، دليل على أن القرآن ينسخ التلاوة الحكم والتلاوة ويبقى الحكم كهذا الحديث، نسخت العشر بخمس، نسخت تلاوة العشر وحكمها. ونصح التلاوة وبقاء الحكم أيضا في هذا الحديث، قولها بخمس معلومات ونسخت تلاوتها لكنه بقي حكمها. وكذلك قوله والشيخ والشيخة والشيخة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه البدء، نسخ التلاوة وبقي الحكم. ونسخ الحكم القسم الثالث، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، هذا كثير. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة إلى أن مقدار الرضاع خمس رضعات، هي التي تحرم. وفيه دليل أيضا أن كان النسخ متأخرا، وكان بعض الصحابة كان يقرأ ذلك في القرآن لأنه ما علم النسخ، ثم بعد أن علم ترك القراءة. أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق شيخ عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنضرية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والله أعلم. ما أتى في ذلك ما يدل على أنها لا بد أن تكون متفرقة، المهم أن تكون خمس رضعات وكانت في مجلس واحد. نعم. والرضعة كما يقولون أنه يمسك الثدي فيمصه ثم يدعه، فإذا ترك فهذه رضعة، وإذا التقمها مرة أخرى تعتبر ثانية وهكذا.
نعم. في مجلس واحد
أو متفرق؟ في مجلس واحد أو متفرق، الخمس مرات إما تكون في مجلس واحد أو تكون متفرق. ليس على هذا، ليس على ذلك دليل، وإنما الدليل على خمس رضعات سواء كانت في مجلس واحد أو متفرق. مو واحد. أهم شيء خمس رضعات. لأنه إذا التقم الثدي ورضع حتى يشبع، وما يتركه حتى يحس. فإذا شبع تركه. والمعتبر في هذا أنه يمص الثدي، أنه يلتقم الثدي ويمصه، يمص بحنانها وهي تمص بأمومتها، هذا هو المعتبر. والعلم عند الله.
قال رحمه الله: حدثنا مسلم سرهد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان.
أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. لكن هذا مبين وموضح في حديثها السابق، الموضح فيه خمس رضعات يحرمن، وهذا في القرآن. وهنا لبيان أن المصة الواحدة والمصة لا تحرم، وإنما التي تحرم الخمس. وليس مقصود الحديث ها هنا العدد، وإنما المقصود البيان أن الطفل الصغير إنما يرضع بالمص، وأن هذا مفهومه أن أقل من الخمس لا تحرم، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم إلى أن ما فوقها تحرم يعني الثلاثة فأكثر، والاستدلال لا ينهض، والصحيح خلافه، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم بن علي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث فيه رواية صحابي عن صحابي، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب في الرفع عند الفصال. قال باب في الرفع عند الفصال. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية حاوم حدثنا ابن العلاء قال حدثنا إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال الغرة، العبد أو الأمة. قال النفيلي حجاج بن حجاج الأسلمي، وهذا لفظه.
قال رحمه الله تعالى باب في الرضخ عند الفصال. والرضخ هو ما تضعه المرضع مقابل زيادة على ما اتفق عليه على الرضاع. إذا تمت المرأة المرضعة وفهم الطفل عن الرضاع يعاد إلى أهله، لكن لا تعطاه زيادة على ما اتفق عليه، هذا يسمى الرضع، وهذا مرغب فيه لأن هذه المرضعة قامت على ذلك الولد ورعته حتى فطن، فتعطى مقابل ذلك عبد أو أمة يخدمها مقابل خدمتها ذلك الولد وتطيبا لخاطرها. وكانت العرب تعطي أولادها لأهل البادية ويعطون على ذلك مقابل، والهدية التي تعطاها بعد أن يتم فطم الولد هذه تسمى الرضع. ولهذا سأل ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عما يدعى عنه مذمة الرضاع، يعني حق الإرضاع، هي رضعته وتكون أمه، فماذا يذهب عنه ذلك؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عبد أو أم، يعني مقابل ذلك، وهذا هو زيادة على ما اتفق عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان له حليمة السعودية المعروف، والأب كانت تفعل ذلك. والعبد أو الأمة تعطاه مقابل رعايتها لذلك الولد، فهي تحتاج في كبرها إلى رعاية، فتعطى العبد أو الأمة، يعني مملوك غر عبد أو أمة. قال النفيلي حجاج بن الحجاج الأسلمي، وهذا له يعني النفيلي، قال وهذا لفظه يعني لفظ النفيلي. والنفيلي قال حجاج من الحجاج الأسلمي، لأن الحديث ورد من طريقه، طريق النفيلي وطريق محمد بن العلاء، وهذه الطريقين قال فيها حجاج بن حجاج عن أبي، بينما انفرد النفيلي بقول حجاج من الحجاج الأسلمي، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخي عبد الله بن محمد النفيلي ووثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خالد الضرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاول وحاء تحويل الإسناد من طريق إلى طريق أخرى. قال حدثنا ابن العلاء وهو محمد بن العلاء ابن كريم أبو كريم ويقال ابن العلاء ويقال أبو كريم. ووثق أحد أصحاب الكتب الستة. قال أنبانا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن هشام ابن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حجاج ابن الحجاج الأثي مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن أبيه حجاج الأسلمي وهو صحابي رضي الله عنه. والغرة يعني المملوك غرة يعني المملوك غرة معنا في الفرائض وهي دية الجنين إذا مات ابن أمه بجناية فيه عشر دية أمي. قال وهي غرة عبد أو أما يعني مملوك
مذمة الغراء
يعني حقها المذمة عن حقها الذي تنسب إليها لأنها كأنها يعني طعن في حقه أن يعطيها ما تنتفع به فهذه مذمة يعني حق للراعي
يعني
لأنه
لو لم يعطيها يذم بها
يذم بها نعم
ممكن أنها استقرت في ذمته
لا معنى استقرت في ذمته وإنما هي مما يعاب عليها
لازم غرة ولا
لا يعني مما يعطى تعطى ما يرضيها ايش قال حسن الدرس قال ايش عشان المقبول لان حجاج
المقبول
قل ليس في ذلك مخالف اذا اعطى الانسان شيء يدل على ما اتفق عليه تطيبا لخاطرها لا استحبابا لا وجوبا نعم وانما الواجب الذي اتفق عليه.
قال رحمه الله باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء. قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا داود بن ابي هند عن عامر أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ها والمرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. ثم قال حدثنا أحمد قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا خطاب بن مسلم عن خصيف عن عكرمة عن عبد الله بن
محمد
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين.
أذكر بالضم خصي وصيف بن عبد قال رحمه الله تعالى: باب ما يصر أن يجمع بينهن من النساء، يعني بيان ما يحرم، لأن الكراهة عند المتقدمين كراهة التحريم. يعني بيان تحريم ما يجمع من النساء في عصمة رجل واحد. نعم. نحفظ صيف. يعني اجتماع نساء في عصمة رجل واحد، بيان ما يحرم ذلك. قول رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة قال: لا تمح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها. يعني بيان أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم أراد أن يتزوج عمتها، والعمة هي أخت الأب أو أخت الجد، وإن علت أخت الجد يعني عمتها، وإن علت هذا محرم أن ينكحها على ابنة أخيها. أو أنه ينكح البنت، ينكح العم أولا ثم ينكح البنت ثانيا، هذا محرم أن يجمع بينهما، فلا يخلى. نكح البنت على العمة أو العمة على البنت فالنكاح باطل، فالنكاح باطل ويجب عليه فراقها. وإنما يصح له أن يتزوجها متى؟ إذا ماتت الزوجة يجوز له أن يتزوج أخرى. والأمر الثاني: إذا طلقها لا يجوز أن ينكحها حتى تنتهي عدة الأولى، لا بد من نهاية العدة، فإذا انتهت العدة نكح عمته، يجوز له ذلك حتى في الثلاث. الطلقة الثالثة هي تحرم، فإذا بانت منه بينونة كبرى جاز له أن يتزوجها بدون نهاية العدة. وأما الطلاق الرجعي لا يحل لآخر أن يتزوجها حتى تنتهي عدتها، أما هو فلا. وأما الطلاق الرجعي فالمرأة زوجة ما دامت في العدة، فالمرأة زوجة ما دامت في العدة، ولا يجوز له نكاح من تحرم عليه مؤقتا كالعمة والخالة وما يهدف. فإذا انتهت العدة وبات منه جاز له أن يتزوج عمتها أخاها أي ممن كان يحرم عليه. لكن هناك قاعدة في الجمع، في من يحرم الجمع بينهما إذا كان إحدى المرأتين ذكر لم يجوز له أن يتزوج الأخرى، هذه قاعدة الجمع. إذا كان أحد المرأتين ذكر لم يجوز له أن يتزوج الأخرى، هذا القاعدة. واستثني من ذلك الجمع بين ابنة الرجل وزوجته الأخرى، وضح القاعدة؟ دقيقة واحدة، هذه البنت وهذا عمها، لو كانت بنت ذكرا هل يجوز لها أن تتزوج عمته؟ أين؟ هل لو كانت البنت مثلا هل يجوز لها أن تتزوج عمتها؟ ما يجوز. ولو كان العكس ما يجوز لها أن تتزوج ابنة أخيه.
فيما لو
أيوة، فيما لو كان أحد المرأتين ذكر إلا استثنى من ذلك. أيوة، واستثنى من ذلك الجمع بين ابنة رجل من امرأة وزوجته الأخرى لو طلقها أو مات عنها. هذا رجل تزوج بابنة ذلك الرجل، والرجل من المعددين، فمات الرجل أو طلقت تلك المرأة وانقضت عدتها، وأحب لارح الرجل زوج البنت أن يتزوج بطليقة عمه، لا بأس، لا بأس أن يجمع بينهما. قوله لا تنكح الكبرى على الصغرى، الكبرى يعني مثل العمة والخالة، والصغرى وهي البنت، لا ينكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى وهي البنت. لو تزوج بالبنت ما يجوز أن يجمع إليها الكبرى، نكح الكبرى على الصغرى. ولو كانت تزوج بالعمة أولا ما يجوز له أن يجمع الصغرى إلى الكبرى، هذا هو المقصود. أي نعم. لا، من وقف نصيب لها أن تتزوج ولا تتعصر. نعم. إذا لم تكتشف إلا بعد الزواج تكون الأخيرة عقدها فاسد، ويجب عليه مفارقتها. وإذا كان نكاح شبهة ما هو نكاح شبهة. والله على أوليائها أن يهدبوا ويرفع أمرهم إلى القاضي. كيف؟ ما ظن ما يعرف أنها عمة أو خالة، إما ولي الأمر، دقيقة واحدة. ولي الأمر ما يقول أنت ما تقول أنها هذه عمة أو خالة، لا، إنما يكون على الشهود أولا وعلى ولي الأمر. لأن المأذون يستفصل من الشهود، ولا بد الشيء لا يشهد إلا على شيء يعرفه. نعم. أقول له وقع يرفع أمره إلى القاضي. أي نعم، ينظر في هذا ولي الأمر. يجمع بينهم. إذا كانت بنات عم هذه بنت رجل وهذه بنت رجل، والآباء إخوة، تزوج بهذه ثم تزوج بهذه، أو بنات خالة أمهاتهم خالات، لا بأس بالجمع، لكن ترك أولى، لأنها تكون فيها قطيعة للرحم وضرات مشاكل. لكنه يجوز، لكنه يجوز أن يجمع بينهما، لكن لو ترك أولى.
الحكم هذا
الكبرى
والصغرى. نعم نعم. لأن يكون في قطيعة ويكون بينهما وحشة شديدة سواء البنات أو أحيانا ما قد تصل إليكم قد تصل تلك الوحشة إلى الكبار. لماذا تزوجينه وأنت تعرفين أنه مزوج عنه وهكذا. على كل الزواج صار لا سبيل. لكن النساء كثيرة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن محمد النفيل وهو ثقة أخرج البخاري باب. وأيضا الحديث الآخر الذي قال كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. الخالتين والعمتين يتصور الخالتين تصور هذا في رجل خلكم معنا في رجل تزوج ابنة رجل والرجل ها تزوج بابنتها فولدت هذه بنت وولدت هذه بنت فتزوج رجل بالبنتين هذه خالتها. ما فهمتم؟ ما فهمت؟ نعم واضح الحال. هذا رجل تزوج بابنة ذلك الرجل.
شيخ الله بلاش ما
يشوف دقيقة واحدة إذا ما فيه ما تهاكمة نعيد. أقول نعيد إذا ما فيه تهاكمة نعيد. لا 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 خلينا بدون الأسماء. لا
ولا أقول الشيخ زبر عمر كلامها
بدون ضربات. هذا رجل تزوج بابنة ذلك الرجل وهذا الرجل تزوج بابنة هذا يعني هكذا لكن بينهما صداقة والزواج صحيح. هذا رجل ولد بنته أليست البنت الذي عند الرجل الأول أليست خالته؟
نعم
يعني أخته صح ولا لا؟ وبنتها تعتبر هذا خالته وهكذا البنت الثانية.
فيأتي واحد
لا يجوز له الجمع بين الخالتين. فهمت؟ وضحت ولا؟ والصورة فيها غمش. دقيقة واحدة. هذا رجل تزوج بهذه البنت. تمام. وولدنا بنت. وهذه البنت تزوج البنت هذا. أليست هذه البنت التي عند هذا الرجل هي أخت لهذه البنت؟ بس لو ولدت كل منهما. أليس هذه تكون يعني خالة؟ حتى هذه المسألة. أيوة ما يجوز تزوج بين الخالتين. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ عبد الله بن محمد النفي وهو ثقة البخاري وأصحاب السنة. قال أخبرنا زهير بن معاوية وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا داوود بن أبي هند وهو ثقة هذا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عامر قيل الشعبي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق الشيخ أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. قال أخبرنا عنبسة بن خالد الأيلي صدوق أخرج له البخاري وأبو داود. قال أخبرني يونس عليه الشهاب هو ابن يزيد وعنبسة تلميذه أيلي. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا علي بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب السوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني قبيصة ابن ذؤيب قيل له ربيع وأخرج أصحاب الكتب الستة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول. والحديث الآخر من طريق أيضا الشيخ عبد الله بن محمد بن ميلي وهو ثقة أخرج البخاري أصحاب السنن قال أخبرنا خطاب ابن القاسم ثقة أخرج أبو داود والنسائي عن خصيف بن عبد الرحمن صدوق أخرج أصحاب السنن عكرمة مولى بن عباس ثقة أصحابه الستة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في هذا الشيء أن خصيف سيء
الحظ.
إيه خصيف سيء الحظ لأن معناه صح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن شهاب قال أراني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت يا ابن أختي وهي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجب مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقتصر في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنوه أن ينكحوهن إلى أن يقتصروا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال أوه قالت عائشة ثم إن الناس استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغون أن تنكحوهن قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة وترغبون أن تنكحوهن يا رغبة أحدكم عن إيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنوه أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن قال يونس وقال ربيع في قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعة.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب ذكره أن يجمع بينهن من النساء مناسبته ليست ظاهرة للباب إلا أن يكون فيه تحريم الزيادة عن الأربع إلا أن يكون مقصوده أن فوق الأربع يحرم الجمع بخامسة إليهن وإلا فالمناسبة غير ظاهرة للباب. أورد رحمه الله تعالى خبر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بيان قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من نساء في سؤال ابن أختها لها من أختها اسماء عروة قال وإن خفتم قالت يا أختي هي اليتيمة تكون بحجر وليها تشاركه بماله ولهذا حث الله سبحانه وتعالى على الإقساط على العدل عدل الولي في اليتيمة ولا يجور عليها إذا كان متوليا حمالها يربيه ويحفظه فإذا أراد أن يتزوجها يعطيها ما تعطى غيرها من المهر ولا يجور ويجحم حقها وإنما يجب على العدل وقولها رضي الله عنها في قوله سبحانه وتعالى ما كتب لهن وترغبون أن تنكهوهن. ورغب من الأصداد تأتي بمعنى طمع فيه وتأتي بمعنى كرهه ومعناها يعرف بما تحدى به. فإذا عديت بفي يعني أنه يقع فيه ويرغب فيه. وإذا عديت بعنه يعني يكرهه. وهذه الآية تشمل القسمين. الله سبحانه وتعالى حث على العدل وأمر به، فإذا خاف أن يجور عليها ولا يعطي حقها فالنساء كثير، ينكر واحدة وما زاد إلى أربعة. وكأن المصنف أورد هذا الحديث من أجل ذلك، من أجل الزيادة على أربعة، أنه لا يجوز ومحرم أن يجمع إليهن خامسة. وفي الحديث فائدة عزيزة، صحة زواج الصغير، صحة زواج الصغير. وهذا فيه رد على جهال الكتبة الجهال الذين ملأوا الصحف بكلام لم يثبت وليس عليه دليل. واليتيمة يعني الصغيرة التي لم تكبر بعد، أما إذا كانت كبيرة ما تسمى يتيمة إلا إذا كانت صغيرة بلغت وكبرت ما تعتبر يتيمة، وإنما الصغيرة هي التي تكون يتيمة. والعلم عند الله. أورد فيه رحمه الله تعالى حديث أحمد بن عمرو بن الصرح، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا بن وهب وهو عبد الله بن وهب البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني يونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني عروة بن الزبير وهو ثقة عن أصحاب الكتب الستة أنه سأل عائشة قالت أم المؤمنين رضي الله عنها والله أعلم. إيش قال؟
عند جواز صحة الصغيرة ما تعرف
الله غالبي. نعم
على كل يكون متوليا على مال، يعني في هجر يكون متوليا عليها وكيلا عليها يرعى شؤونها. نعم
سواء كانت
لنفسه أو لأعلي أبنائه. أي نعم، يعني يكون وليا قائما على شؤونها فيقصد في حقها وإنما يعطيها كما تعطى بقية النساء. وهذا بشرط أيضا، بشرط أن تكون أيضا رؤية. ليست ربيبة، الربيبة التي أتزوج بأمها، لكن قد يكون وكيل عليها قائم على بها وعلى مصالحها ليس زوجا لأمها. قال العلم عند الله.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن شهاب
أيوة لا لا محمد بن عمرو
بن حلحلة
أيوة
الدؤلي
شوف الديني ولا محمد بن عمرو هو الديني اقرأ
أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رضي الله عنهما لقياه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا. قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلب عليك وأيم الله لئن أعطيتنيه يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم. فقال إن فاطمة مني وأنا أتوب أن تفتن في دينها. قال ذكر صهرا له من بني عبد شمس أثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني وودني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما.
ووعدني فوفى لي
ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكان واحدا أبدا. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن عروة عن أيوب أن أبي مليكة بهذا الخبر. قال فسكر علي عن ذلك النكاح. قال حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد معنا قال أحمد حدثنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بأبي مليكة الرشيد التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منبر يقول إن بني هشام المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبون أرابها ويؤذيني ما آذاها. والإبواب في حديث أحمد.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب وهو باب ما يحرم في الجمع بين النساء أن يحرم الجمع بينهن. وهذا الحديث خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وفاطم ابنته لأن كل ما يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محرم والرسول صلى الله عليه وسلم يؤذيه ما يؤذي ابنته فاطم. فأورد قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما خطب ابنة أبي جهل عمرو بن هشام أبو الحكم فأتوا بني هشام بن المغيرة وهم أعمامها إخوان للحكم إخوان لعمر يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب تلك الخطبة لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن وإخوان عمر بن هشام قد أسلموا عام الفتح كما أيضا عمره عكرمة أيضا أسلم قال ثم أذن يقول ابن مخرمة ثم أذن ثم ذكر صهرا له وهو العاص بن الربيع زوج ابنته زينب أثنى عليه ثناء فإذا لبس أن يثني الرجل على زوج ابنته وقوله صهرا له يعني أقارب الزوج يسمون عناء وأقارب الزوجة يسمون أصهار قال له من بني عبد شمس فأنا عليه في مصاهرته إياه أحسن يعني في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذني عليه
قال حدثني فصدني قال ووعدني فوفى لي يعني وعد كما أسر رضي الله عنه قبل أن يسلم وافتدى عن نفسه وشرط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد بلقيه ابنته زينب وعده أن يرد فوفى الرسول صلى الله عليه وسلم وعد إليه ابنته فأثنى عليه ثناء لكنه كان أسلم عندما أسر مرة أخرى ودخل بجوار زينب وجارته ثم بعد ذلك أسلم رد الرسول صلى الله عليه وسلم وردها إليه وولدت منه أمامة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة. أورد رحمه الله تعالى هذه القصة من طريق شيخه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام السنة. أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة حدثني أبي إبراهيم بن سعد وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الوليد بن كثير وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة
الدين دالياء لا فيها واو همزه
كسر الدال وتكون التحتانيه
ايوه ابي لم ارد عليه الديل ديلي ما ادري هذا لا صحه الثاني الدؤلي والديلي
أن ابن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه والحديث الثاني من طريق شيخه محمد بن يحيى بن فارس الدهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة البخاري وأصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن نعم بدون مسلم قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أصحاب الكتب الستة قال أنبانا معمر بن راشد الأزدي ثقة أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم الشهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عروة بن الزبير ثقة أصحاب الكتب الستة قال وعن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال بهذا الخبر فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح يعني أنه ترك عندما سمع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ذلك يريه ترك وما تزوج حتما وماتت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأشهر مناسبة الأصفار لأن هذا يريد أن يتزوج فذكر ذلك السن آخر المتزوج من ابنته زينب كأنه أغضبه فأثنى على الآخر فعرف الأول حقه نعم
والشيخ كان أبي العاص ليس بعداوة الجهل في كفره
في مكانه أي نعم ليس بمكانته هذا لكنه كان كافرا لكنه كان كافرا وأثنى على وأثنى عليه وهو كافر
يعني
الثاني حال الكفر نعم هذا الثاني حال الكفر ليس بحال الإسلام والله أعلم له حال الإسلام الله أعلم قال صدقني ووعدني إما أن يكون قبله وما يكون عدم العلم عند الله طيب
بخر أحتاج شيء قبله
والحديث الآخر من طريق الشيخ أحمد بن يونس وهو ثقة أصحاب الكتب الستة وقتيبة بن سعيد وهو أيضا ثقة أصحاب الكتب الستة قال المعنى يعني معنى أحمد بن يونس وقتيبة قال أحمد أخبرنا الليث
أحمد بن يونس يقول أخبرنا الليث. الليث سعد المصري ثقة على أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أن المسر بن مخرمة رضي الله عنه قال في آخره والإخبار بحديث أحمد، يعني الإخبار والتحديث إنما كان بحديث أحمد بن يونس ليس بحديث قتيبة، وإنما حديث قتيبة قال. وهو يفرق الآن بين سياق الأداء وما تحمله التلاميذ من المشاعر، فهو يفرق بين عن وأخبرنا وحدثنا. نعم. قال الإخبار في حديث أحمد، قال أحمد أخبرنا الليل، وأحمد بن يونس المصري. نعم. أحمد بن يونس الكوفي، أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي.
قال رحمه الله: باب في نكاح المتعة. قال حدثنا مسدد بن مطرهد قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة نساء، فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء.
قال رحمه الله تعالى: باب في نكاح متعة، يعني بيان حكم نكاح المتعة وما جاء فيه من التحريم. ونكاح المتعة كان سائغا في بداية الأمر، وهو أن يتزوج المرأة تمتع بها فقط ثم يركها، ثم حرم ذلك عام خيبر. وكذلك حرم أيضا الفتح، وهذا هو المشهور. وأتت روايات أخرى لكن المشهور هذا. وقوله نهى عنها في حجة الوداع، هذه شاذة، حجة الوداع شاذة. والأقرب أنه عام الفتح، وقبله كان في خيبر. وهو محرم إلا ما جاء، وهذا إجماع على تحريمه، إلا ما جاء عن الشيعة، لأن ذلك حلال وهم يستخدمون ذلك، وكأن المرأة رخيصة عنده. وقد يمتع الرجل زوجته إلى آخر، وقد يمتع ابنته، وذلك الرافضي الخبيث الخميني يجوز حتى التمتع بالطفلة الصغيرة. يقول في كلامه القبيح أنه يجوز التمتع بالطفلة لكنها لا تقوى على العلاج، إنما يكون التمتع بها تبخيذا. وقد نقل عنه أنه تمتع بالطفلة، نقله من كتب من كتب نسخته التي سماها لله ثم للتاريخ، فضحهم وكفى ما يفعلونه في التمتع بالنساء والصغيرات. قال: وكنت مع الخميني وتمتع بطنة ذات ليلة، وكنت أسمع صرخها وأنا بجانب الغرفة التي. قال: فأصبح واجتمعنا على مائدة الفطار الإفطار. فرآم استغرابا فقال ما حكم التمتع بالصغار؟ قال قلته لا أفتي وأنتم هنا وسيمجده. فساق له حديثا بإسناد وقال يجوز في نهاية المقام في نهاية السند. قال ساق إسنادا وقال المتن أنه يجوز التمتع بالصغار لكنها لا ترى على العلاج إنما التمتع تخفيفا. قبحهم الله ما يشترى. وأما الإسلام فقد حفظ للمرأة حقها وحرم ذلك. إلا ما روي عن ابن عباس لكنه روي عنه الرجوع إن صح ذلك عنه إن صح ذلك بالفتوى بجوازه. لكنه عندما سئل عن ذلك قال إنما قلته للمضطر. فالمتس إذا اضطر أن يقولها يأكل يعني لحاجة. لكنه نقل عنه أنه رجع وكان يفتي بتحريم المتعة. وهذا هو الصحيح. المرأة أي إنسان يتزوج امرأة إن طابت له عاشت معه وصلحت دامت العشرة وإن أجمع وقلت راحته وما صلحت له طلقها. قول رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الشيخ المسدد المضاف وثقة أخرج البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. قال قلنا عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن إسماعيل بن أمية وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل قال له ربيع بن سبرة وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن قال أشهد على أبي وأبوه سبرة بن معبد رضي الله عنه أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمها بحجة الوداع وقمنا حجة الوداع وأشهد ذلك.
حكم علينا الألباني شيء عندك الألباني شفاء
والشهد
والمحفوظ
زمن فتح
المساجد. قال ايش؟ حجة الوداع شهد. والمحفوظ نعم وقبله قلنا خيبر. نعم أورد رحمه الله تعالى حديث الأمر من طريق الشيخ محمد بن يحيى بن فارس الزهري وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخ أصحاب الكتب الستة قال عن معمر بن راشد الأتي وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ربيع ابن سبرة وهو ثقة في مسلم وصف السنن عن أبيه سبرة بن معبد رضي الله عنه. والله أعلم. اللهم أهدنا لمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم استر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وسلم.